أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم قصة كعب بن مالك.
كعب بن مالك ده كان من عوام الناس، ده كان ملكا قبل أن يسلم. وانت عارف الإنسان الملك اللي هو طول عمره مطاع، برضه لما بيدخل الإسلام بيكون عنده شيء من القديم.
كعب بن مالك
اللي هو لما عرض عليه الكفر أن يكون ملكا أبى وصبر في ذات الله تبارك وتعالى.
كعب بن مالك
الإسلام حذبه ولم يرجع إلى الحال الماضي، لأنه استفاد وعمل بكلام الله ورسوله، فكانت هذه النقطة المشرفة في حياة كعب.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
قصة كعب بن مالك.
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
قصة كعب بن مالك يفصلها لكم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام،
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وهذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الحديث صريح الدلالة في عدم جواز أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. وفي حديث كعب بن مالك أن المسلمين هجروهم 50 ليلة. التوفيق بين حديث كعب وبين الحديث الآخر أن الهجر إذا كان لمعنى شرعي يجوز أن يستمر إلى سنة وأكثر، إذا كان لمعنى شرعي. أما إذا كان الخصام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز أكثر، إذا كان لمعنى شرعي. أما إذا كان الخصام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. هذا هو التوفيق بين الحديثين، والتفصيل القادم يوضح المسألة أكثر. قلنا إن الهجر لمعنى شرعي يجوز أن يطول، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كعب ورفيقيه، لأنهم تخلفوا عن الجهاد، والجهاد جهاد الذات كان فرض عين لا يحل لمسلم أن يتخلف عنه كالصلاة تماما. وكان الجهاد لا يسقط إلا بعذر كما هو الشأن في سائر الواجبات، لا تسقط سائر الواجبات إلا بعذر مانع. فالجهاد كان آنذاك فرض عين، ويجب على كل من يستطيع أن ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتكبوا شيئا محرما. فالرسول عليه الصلاة والسلام إمعانا في تأديبهم هجرهم 50 ليلة. وأيضا لما سيدة زينب رضي الله عنها كان معها أكثر من راحلة، يعني معها بعير زائد عن بعيرها الذي كانت تركبه، وعصب بعير صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخرب ابنة زعيم اليهود في خيبر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل خيبر اصطفاها وتزوجها، كانت من السبي فتزوجها، فهي إذن ابنة حيي بن أخطب اللي هو رأس اليهود، لكن طبعا بعد ما الرسول تزوجها أسلمت على طول. المهم إن السيدة صفية رضي الله عنها لما عصب بعيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب أعطيها بعيرا من عندك تركبه. فقالت أنا أعطي بنت اليهودية، فهجرها 40 ليلة. هذا هجر طب 3 أيام. الهجر اللي معنى ديني شرعي يستمر إلى أن يقلع المهجور عن الخصلة التي من أجلها هجرته، أما وأنه دائم مستقر على هذه المخالفة إذن يظل الهجر دائما إلى أن يقلع، ما لم يقلع الهجر مستمر. فلا يلتبس الأمر، لا يلتبس الهجر للدنيا والهجر للدين. هجر الدنيا 3 أيام فقط، هجر الدين يستمر حتى يصل إلى 2-3-4 طالما إنه ما زال مقيم على هذه المعصية أو على هذه المخالفة. ويحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، يحمل أيضا هذا على الهجر الدنيوي مش الهجر الشرعي. يعني إذا كان يعني هو لا يحل له أن يزيد عن 3 أيام فوصل إلى سنة هجر دنيوي شيء ثابت اختلف مع أخيه فيه لا يمس الشرع فهجره سنة، هجران أخيه سنة كأنما سفك دمه، هذا تعظيم للهجر بغير مسوّر. قلت في مطلع الكلام إن هجر أهل المعاصي مشروع، وهجر أهل البدع آكد في الشر من هجر أهل المعاصي، لأن المبتدع شر من العاصي، الزاني أفضل من المبتدع، القاتل أفضل من المبتدع، السارق أفضل من المبتدع. وأرجو أن كلمة الأفضلية دي لا يتصور بها مشروعية الفعل، مش أفضل يعني خلاص، لا، يعني هذا يشبه قول الدارقطني في أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لما سئل عنه وعن بقية أصحابه قال أعور بين عميان، مع أن يعني الإنسان ما يمدح إلا إذا كان صحيحا، فلما يقول أعور بين عميان هذا مدح بس عن طريق الذم. فالمقصود أن كلاهما شر، لكن هذا أخف في الشر، هو ده المقصود. لماذا؟ لأن أي إنسان يرتكب المعصية يعلم أنها معصية، مهما كابر وأظهر أن هذه ليست معصية، هو من دخيلة نفسه يعلم أنها معصية، كيف لا؟ وقد فطر سائر الكائنات على التمييز بين الحلال والحرام. وقد ذكر بعض العلماء وهو يتكلم عن هذه المسألة وهو يشرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. إذا مهما ادعى إنسان إنه لا يدري كاذب، لأن الرسول قال بين. متى يعني يعذر الإنسان؟ إذا دخلت المسألة الشبهات، فيعني التبست على الإنسان ما يدري أهي تلتحق بالحرام بالحلال، وصار المسألة فيها موضع للنظر، حينئذ يمكن أن يقال زل. لكن حرام محض، هذا بين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يقول كيف لا، وضرب المثل بالمثل المشهور الذي لعلكم تعرفونه، وهو أنك إذا وضعت للقط قطعة لحم أكلها بجوارك، أما إذا خطفها فهو يفر. لماذا يفر إذا خطف؟ لنعلم أنه خاطف سارق. لماذا يأكلها إذا أعطيته أنت؟ لأنها جاءت من حلها. إذا أي إنسان مهما كاذب لم يعلم أنه هو على معصية، بخلاف المبتدع. المبتدع يرى أنه على صواب، ويرى أن البدعة هذه هي الدين، وأنه يتقرب إلى الله بها. فلما تقول له اترك ما أنت عليه من البدعة، يقول لك أترك ديني، ويأبى. لذلك قال علماؤنا كسفيان الثوري وغيره: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. جاءني مرة رجل وابنه كان حاضر، فسمع الفتوى في السؤال الآتي: ما هو حكم الشرع في ما يفعله بعض المسلمين بين التراويح من قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات؟ قلت هذه بدعة، وجعلت أنصب الدلائل على أنها بدعة. هو أخذ الكلام وراح ذهب وبلغه لأبي الرجل رأس البدعة في بلده، وهو الذي يتزعم هذا. الرجل ما تمالك نفسه وجاء في موعد الدرس القادم وقال: أنت أبكيت ابني بكذا وكذا. قلت نعم. قال: هي قراءة القرآن بدعة؟ هو حرام يعني أقرأ قل هو الله أحد؟ ما الذي جرى؟ يعني ارتكبت حراما؟ فقلت له، وهذا الكلام الذي سأتلوه الآن لو أنك حفظته وألقيته على أي مبتدع ألزمته الحجة بكلامه هو، أي مبتدع في الدنيا لسان حاله يقول شيئين: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير، وإما أنه صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ. هذا بعد أن تستنطقه على ما يفعل. أعندك دليل صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ يعني يقول هو الله أحد، وبعض الناس بينوع بقى في البدعة، بعد الركعتين الأوليين يقول أبو بكر، الثانيين عمر، الثالثين عثمان، اللي هم بعد الست ركعات يقول لك عالي، وجاية مترتبة بالضبط. فيستنطق أولا قبل أن تسألوا هذين السؤالين: الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ إما أن يقول نعم، حينئذ يقال له: إذا كنت مدعيا فالدليل، أو ناقلا فالصحة. يقول لك نعم نريد دليلا صحيحا ودونه خرط الفساد، يعني لا يستطيع أن يأتي به أبدا. وإما أن يقول لا. فإذا قال لا، أو إذا قال لا أدري، طبعا لا أدري هذه أخف كلها، يعني هذه الأجوبة مع الشر الذي فيها. لو قال لا يبقى تسأل السؤالين دول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك الشيء، فشيء من اثنين: إما أن يكون خيرا فات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لك حاشا لله أبدا لا يقر بهذه أبدا، أو أنه قصر في البلاغ، وهذه لا يقولها أبدا لأن واحدة من اثنتين كفر. طيب نعود فنسأل: هل الذي أنت تفعله الآن خير أم شر؟ إذا قال خير يبقى أقر أن النبي فاته خير، إذا قال شر حسبه شهادة على نفسه أنه يفعل الشر. إذا قال لا أدري في جواب آخر، جواب تعذيري تقريعي، وهو كيف تاغ لك أن تفعل شيئا تتقرب به إلى الله ليس عندك عن صاحب الشرع منه برهان؟ يعني كان الواجب أن يتوقف، يعني هو لا يمكن أن يخلد بأي إجابة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعبد الله إلا ببرهان، ولذلك العلماء قالوا القاعدة المتفق عليها بينهم: الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. العكس على طول، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم، لأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا دليل الإباحة، إباحة الأشياء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده دليل إن الأصل في الأشياء الإباحة. فلو جاء رجل محرم العبادات العكس، لأنك ما تدري الذي يحب الله من الذي يكرهه، ربما تتقرب إلى الله بما يبغضك وأنت لا تدري. وقد قال الله تبارك وتعالى لطائفة من الصحابة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأنت لا تدري الذي يحبه ربك أو الذي يبغضه، نافذتك على معرفة هذا هو الوحي، هو الوحي. إذن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل شيء أو بقول شيء إلا ببرهان. يعني لو قال لا أدري، إذن هو مقرع أيضا، إذ أنه فعل شيئا لا يعلم الله تبارك وتعالى شرعه أم لا. فلما جاء فقال: قراءة قل هو الله أحد هذه بدعة، هذا قرآن، بثلث القرآن، كيف آثم بقراءة ثلث القرآن؟ فقلت له: ما رأيك إذا عطست الآن فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إيه رأيك؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. حمدت الله عز وجل إن حافظ الحديث لأنه اختصر المكان. قل: إيه رأيك في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة؟ قال: نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل: فما المانع أن تفعل شيئا مستحبا؟ يا الصلاة على الرسول إيه؟ وش؟ ممتاز. لماذا لا تقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ فقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها. قلت: هذا عين جوابي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها، وأنا أمهلك شهرين أن تأتيني بدليل ولو ضعيف في هذه الجزئية. فقال الرجل: هنا بقى الشاهد بقى، يعني أنا بقالي 60 سنة مغسل؟ هي دي المشكلة. استصعب أن يسلم بأنه مغفل، مع أنه لو سلم أنه مغفل لأجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن كنت أذنبت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه فتاب تاب الله عليه. لابد أنك تعترف. إيه المانع؟ ما هو المانع؟ كل إنسان فينا مغفل في جزئية، كل إنسان فينا جاهل في جزئية أو أكثر، نحن جميعا نموت ونحن مدينون بالجهل. ما هناك إنسان قط مات وعرف كل شيء في الشرع فضلا عن الدنيا بقى. يبقى إذن لماذا الحرج؟ إن الصحابة كانوا يعترفون، كانوا يقولون: كنا ضلالا فما عرفنا الهدى من الضلال حتى جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه المانع؟ فالرجل ما سلم، هي دي مشكلة المبتدع، ما سلم برغم ظهور الحق بجلاء، وان هو بيقيم على نفسه بلسانه. لذلك قتل الجعد بن درهم على بدعته الشنعاء، وصبر على القتل ولم يرجع. لما قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا مخاضل لصريح القرآن، جيء به واستتيب فلم يرجع. تب إلى الله، لأن الاستهابة معناها أن تطلب من العاصي أن يتوب أو المبتدع أن يتوب، فلم يرجع فحبسوه حتى جاء عيد الأضحى، وخطب بقى الوالي آنذاك خالد بن عبد الله الفتري وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر، وشكر علماء المسلمين ذلك له إنه ذبح هذا الضال. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى رخص الإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو بحياته، فقال تبارك وتعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هو ذن عليه اللعنة والغضب الذي شرح صدره بالكفر. لكن إذا رأيت أنك أنت ستقتل تكلم بكلمة الكفر ولا يهمك، ولما قلبك مستقر راشد. فإذا كان الإنسان رخص له أن يستنفذ حياته من القتل بأن يتكلم بكلمة الكفر، فكيف هذا لم يتكلم بكلمة الكفر ولو كذبا؟ يعني ممكن يقول: أنا تبت، خلاص تبت إلى الله، وهو من جوه يبطن الكفر الصريح. ما هو المنافقون استنقذوا حياتهم بإظهار الإسلام، صار دمه وصار ماله وصار عرضه مصون بإظهار كلمة الإسلام، وهو من جوه كافر. إذا نفعته كلمة الإسلام بإبقاء حياته وعرضه وماله. طيب، ده لما رأى أنه سيقتل يقينا، لماذا لم يقل أنا تبت؟ لأنه يعتقد البدعة دينا، هي دي المشكلة. ونظره علماء المسلمين الثقات الجهابذة الكبار، إن مثل الجعد بن درهم ياخدش في ايد الواحد منه غلوه، ومع ذلك لن يرجع. إنما العاصي يمكن أن يرجع ويتوب. في مرة كنت أخطب الجمعة في القاهرة، وتكلمت عن الرجم والمنكرين للسنة، وإن الرجم ده ورد في السنة وكان آية في القرآن قبل ذلك ثم نسخت ورفعت كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة. والمهم، وذكرت إن حد الزاني المحصن إن هو يقتل بالحجاب، وإن هو يحفر له حفرة في الأرض وبعدين يتردم عليه عشان ما يفلش، والمسلمين بقى كل واحد يمسك طوبة بقى ويضربه في راسه لحد ما يموت. هو ده حد الزاني المحصن الذي تزوج وزنى بعدما تزوج، وخلاص وخلصت الخطوة وخلصت الدرس. وبعدين وانا خارج من المسجد وجدت رجل كبير سنه حوالي 70-85 سنة بيرتعد. انا قلت ان هذا الرجل طبعا كبير وعندي اعصابه يعني تعبانة، فبالتالي هو بيرتعد، وكان كذلك، لكنه انتهى يعني في جانبا وسألني، قال: ان انا رجل عشت عمري زاني، واول مرة اسمع هذا الكلام. أنا سمعت الكلام كنت أريد أن أخرج من المسجد، لأنك أنت كنت بترجمة. قال: ذهبت إلى البيت ولكن ما استطعت الجلوس، ما استطعت أن أقعد ولا آكل ولا أشرب، فرجعت مرة أخرى، وهو بيته بعيد وأتى ماشيا فيسأل: هل لي من توبة؟ أهو واحد يعني ما يشتبك منه، ده الزنا أحل الحلال ولا الصراع، وكان عايز يخرج من المسجد. يا أخوانا، المعصية معروف لأي عبد في الدنيا أنها معصية، لا يستحيل أن تكون حلالا عنده، ما يستطيع أن يكابر، إنما البدعة لا. فإذا كان أهل المعاصي يشرع لك أن تهجرهم، فمن باب أولى أهل البدعة أن تهجرهم. لكن الهجر تكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. يعني نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي حرام؟ نعم. نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي المبتدع حرام؟ نعم. طب كيف هذا مع البيان السابق الذي أنا ذكرته؟ معروف إن كل نصوص الشرع جاءت بتحصيل أكبر قدر من المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. افترضنا ان في رجل مبتدع في بلد ما، وهذا الرجل له سلطان او لجان ومسموع الكلمه، وانك مع عديد من اهل السنه في هذا البلد، اذا جهرت بتبديعه نفاهم او اعدمهم او انزل بهم سوء العذاب او العقاب الى اخره، حينئذ لا تتكلم عليه، لا تتكلم عليه ولا تنبه علنا على سوء بدعته وحصل مقصودك من جانب آخر. إذن الهجر الذي عليته الآن الهجر الذي يترتب عليه ضرر، وهو ضرر جسيم أو ضرر على غالب الظن يكون أعظم بكثير من المصلحة النازمة بالتحذير من بدعة هذا المبتدع. لكن أنا أدلك على نوع من الهجر لا يكون فيه ذلك الضرر وتحصل مقصود الشارع بالهجر، وهو هجر القلب. لا تتولاه ولا تتبسط له ولا تعنه على شيء واعتزله، فهذا الهجر لا يكلفك. إذن يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. يبقى الهجر الذي قلت أنه قد يحرم، ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة أعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الإنسان. لو أننا هجرنا أهل البدع هجرا قلبيا وكذلك أهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. إحنا بكل أسف لا نهجرهم هجر القلب، لأن قلبك لا رقيب عليه، لا خطورة من هجر القلب، فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم، فتبرأ منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضرورة أن تخرج منهم، إن خرجت فنعما فعل، لكن إن لم تستطع أن تخرج يبقى هجر القلب، اللي هو يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. يبقى الهجر الذي قلت أنه قد يحرم، ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة أعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الإنسان. لو أننا هجرنا أهل البدع هجرا قلبيا وكذلك أهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. إحنا بكل أسف لا نهجرهم هجر القلب، لأن قلبك لا رقيب عليه، لا خطورة من هجر القلب، فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم، فتبرأ منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضرورة أن تخرج منهم، إن خرجت فنعما فعل، لكن إن لم تستطع أن تخرج يبقى هجر القلب، اللي هو الولاء والبراء، أنك تتولى المؤمنين وتتبرأ من الفاجرين الكافرين المبتدعين الظالمين، لا تتولاهم. والصحابة رضوان الله عليهم لما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام هؤلاء انتهوا جميعا. طيب، واحد يقول صمه نفس حديث كعب بن مالك لما جاء نبطي من أهل الشام يقول أين كعب بن مالك؟ قال فصفقوا يشيرون إلي. صمه ده بمنزلة الكلام، هي الإشارة مش كلام بس بدون حروف، لما تشير الواحد يتعمل له كده، هو ده مش مفهوم؟ معناها إيه؟ معناها تعالى، يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا هي الإشارة مش كلام بس بدون حروف. لما تشير الواحد وتعمل له كده هو ده مش مفهوم؟ معناها ايه؟ معناها تعالى. يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف سار لهم أن يشيروا إليه؟ ولا يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف سار لهم أن يشيروا إليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والإشارة بمنزلة الكلام؟ فيقال إن الإشارة نعم بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، هي بمنزلة الكلام نعم لكن ليست كلاما. قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فهل يستوي عقوقك لأمك مع عقوقك لخالتك؟ لا يستويان، وهي بمنزلة الأم. فكلمة الإشارة بمنزلة الكلام نعم لكنها ليست كلاما. ومما لا أشاروا لكعب، لأن النبطي قال أين كعب، فطفقوا يشيرون إلى كعب وليس إلى النبطي. نعم إيه نعم أنا من أنا لا لا أشاروا إلى كعب. لا 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 أنا أتكلم الآن عن إشارة فقط، يعني أريد أن أنا أجلي هذه الشبهة اللي ممكن يخطر ببال الإنسان يقول طيب الإشارة بمنزلة الكلام فكيف أشاروا إليه، فأنا أجلي هذه المسألة فقط. أشاروا لمين؟ ما هذا الذي أقول ما هذا الذي أقوله، لا تعارض، أنت الذي تقوله أنا أقوله أيضا. فالإشارة قلنا لها بمنزلة الكلام ليه؟ لأن الإشارة يتحصل منها لا يتحصل من الكلام، وهو الإفهام، لأن المقصود بالكلام إيه؟ الإفهام. طيب يوضح ما ذكرته الآن إنها وإن كانت بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، وهذا يعني هيدلنا على يدينا حكم جديد على بعض الجالسين. لو دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي فيستحب لك، إذا كانت هذه السنة معروفة في البلد أو إذا كانت لا تقابل بإنكار، يستحب لك أن تسلم على المصلي. أشوف ما أنا عرفته بصورة غريبة، لأن هو ده الفلفل بتاع الكلام، لكن أنت تبدي شيء غريب وبعدين يتأهب للكلام وبعدين تبتدي توضح حظ. لو أنت داخل لكن بالشرط اللي أنا ذكرته، ما تكونش منكرة المسألة دي وما ترتبت على مفاسد أكبر إلى آخره، مش عايز أكرر مسألة المفاسد والمصالح أساس أنها معروفة لدي، وهو بيصلي يستحب أن تلقي عليه السلام. طيب لو أن الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كمصلي كيف ترد؟ ترد إشارة بقفحة اليد، يعني أنا مثلا واقف أقبض اليمنى على اليسرى، دخل الرجل السلام عليكم ورحمة الله، أعمل له كده. نعم لا ما طلعت، ترفع لحظة اصبر ده أنت هتسمع ما يسرك الآن. ترفع يدك، ترفع راحة اليد هكذا. طيب ده لو قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، هذا كلام ولا لا؟ صلاة تفسد، لكن أشار لا تفسد. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يدخلون عليه بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فمنع من الكلام في الصلاة، فكان يرفع يده لهم عشان مفيش واحد يقول ده منسوخ، لأن الصحابة زمان كانوا بيتكلموا في الصلاة قبل أن ينزل هذا القول وقوموا لله قانتين، كان يعودهم مريض التشهد يساهم مع بعض ويلعبوا بالحصى ويعني مشهور حديث ابن مسعود لما هاجر الى الحبشة، كان قبل ما يهاجر كانوا بيتكلموا في الصلاة، فلما هاجر الى الحبشة نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلما رجع فبيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيصلي، هو واكل على الحال الاول فلم يرد عليه. قال ابن مسعود فركبني غم، ما ردش عليه ليه؟ اذا زعلان واجد علي. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود ان الله يحدث من امره ما يشاء، ومما احدث الا تكلموا في الصلاه. يعني كانوا يتكلموا، اذا الكلام الذي هو بحرف وصوت هو ذا الممنوع، ولا يكون شيء يسمى كلاما الا اذا كان بحرف وصوت، لان ممكن يكون بصوت بلا حرف لو واحد عمل كده ده كلام، ده احنا ممكن نقول كلام هذا قول، لكن ليس هناك حرف فلا يكون كلام. اذا الكلام لابد ان يكون بحرف وصوت، فكيف اذا لم يكن حرف ولا صوت؟ فهي الاشارة يعني. اذا لو كانت الاشارة كلام لبطل الصلاة هذا الذي يشير في اثناء الصلاة ويرد الكلام، لكنها لما لم تكن كلاما مضت صلاته. فاذا لما الصحابة اشاروا على كعب بن مالك، صحيح الاشارة بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، اذا الصحابة لم يخالفوا امر الرسول عليه الصلاة والسلام، اذا الصحابة لم يخالفوا امر الرسول عليه الصلاة والسلام. واحنا نتعرض برضو لحجة ابي قتادة لما قال له الله ورسوله اعلم ايضا، بس لما نيجي على موضعها هل خالف بعدم الكلام ام لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة امتثل الكل، ما شذ واحد. لا يتخيلن أحدكم إن خوف الصحابة كانوا بسبب أن ينزل وحي فقط، لأن بعض الناس قد يتصور إن لو لم يكن هناك وحي ينزل لكان ممكن يتكلموا، أبدا حاشاهم. الوحي كان احد الاسباب الحامله لهم على ان يلتزموا بشده، لكن هم ملتزمون. اما يسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يتبادرونه جميعا لانهم ادبوا. قال كعب بن مالك اما صاحباي اللي هو هلال بن غير الواقفي ومرار بن الربيع فاستكانا في بيوتهما وقعدا يبكيان، واما انا فكنت اشب القوم كالشباب، فكنت أمشي في الأسواق وأخالط المسلمين فلا يكلمني أحد. طيب لو قال لمسلم السلام عليكم هل يجوز له أن يرد السلام ورد السلام واجب؟ الجواب لا، لأن كل حقوق كعب بن مالك سقطت بالهجر. طيب نفهم من الحساب إلى نضيف لما مضى ان لا يلتبس على المسلم الذي هجر العاصي او المبتدع ان المبتدع اذا سلم عليه يقول ان ارد السلام عليه لاني ارد السلام واجب، لا، حقوق العاصي او المبتدع سقطت حتى يفيء الى الله تبارك وتعالى من العصيان او البدعة على الشروط التي ذكرناها قبل ذلك. اذا كعب بن مالك لما يقول السلام عليكم ولا واحد كان يرد عليه السلام رغم ان رد السلام واجب. قال فكنت أمشي ولا يسلمني أحد حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين، وكان بقى مر 40 ليلة ولم يستطع ولم يصل هذا الهج. قال أتيت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتصورته أي تسلقته فرأيته فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كعب بيؤكد المسألة بالقسم لأن المسألة لم يشهدها أحد، هو أبي قتادة فقط، فيقول والله ما رد علي السلام تأكيدا لالتزام أبي قتادة. فلما لم يرد عليه السلام قال يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فنشده الله تبارك وتعالى: أنشدك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فرجع في الثالثة فنشده الله تبارك وتعالى فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. طيب، ده كلام ولا مش كلام؟ كلام. طيب، هل أبو قتادة خالف؟ الجواب لا. تعرفين متى يكون كلاما معتبرا في الشرع عليه الإثم؟ يعني أنا لا أنازع الآن أنه كلام من جهة اللغة والمصطلح، لكن هل هو الكلام الذي منع منه المسلمون؟ لا، لأن الكلام الذي منع منه المسلمون أن يتم جواب ما بين أبي قتادة وما بين شعب. أبو قتادة لما قال الله ورسوله أعلم ما قفض الرد عليه ولا قفض كلامه، إنما علق محبة كعب بن مالك على علم الله ورسوله. رغم أن أبي قتادة قد يكون يعلم من دخيلة نفسه ومن تصرفات كعب أنه محب لله ورسوله، لكن بعد الموقف الذي حدث ما ندري ما يحكم الله تبارك وتعالى في شأن كعب ورفيقيه. لذلك لا يكون ذلك بمنزلة الكلام الذي نهي المسلمون عنه. قال كعب: فاضت عيناي، بكى لما سمع هذا الجواب. قال: وتوليت حتى تثورت الجدار. نفهم من كلمة تثورت هنا ان الكلمة دي ايه؟ ها؟ من كلمات ايه؟ لا، نفهم ان كلمة تثورت من كلمات الأضداد. لما قال توليت حتى تثورت الجدار يعني نجس، ماشي؟ لا، دعونا من دخل ولا خرج، ما أمرنا فيها الآن. الأول قال تثورت الجدار، يبقى صعد الجدار، ماشي؟ وبعدين لما قال له الله ورسوله أعلم قال تفاضت عيناي فتوليت ثم تثورت الجدار يعني نزل، يبقى تثور من كلمات الأضداد التي تفيد المعنى وعد، يبقى تثور يعني نزل وإيه وصعد، ماشي؟ قال: فبين أنا أمشي في السوق ذات يوم إذا نبطي من أهل الشام يقول: من يدلني على كعب بن مالك. النبطي هو الفلاح، وسمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض. قال: من يدلني على كعب بن مالك؟ قال: فصفق المسلمون يشيرون إلي، فجاء بكتاب من ملك غسان. ملك غسان هو جبل ابن الأيهم. قال: وكنت كاتبا، يعني كان بيقرأ. قال: ففتحته فإذا فيه أما بعد فإنا قد علمنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذلة، الحق بنا نوافك، تعال لنا واحنا نواتيك. قال كعب: فقلت وهذه أيضا من البلاء، وهذه أيضا من البلاء. قال: ثم تيممت بها التنور فتجرتها، راح الفرن وولع فيها. هذا يدل على قلادة إيمان كعب، بل هو لما عرض عليه أن يكفر بالله ورسوله نظير أن يتوج مرة أخرى على الدنيا أبى، وهذا عرض بالكفر. طب إيه رأيك إن فيه من الآن من ينتسبون إلى الإسلام يكفرون بغير عرض، يكفرون بغير عرض، يعني يكفر ويقدم دينه ولم يحصل شيئا من الدنيا يساوي عند أهل الدنيا ما فقدوا هذا الإنسان. طيب، إيه رأيك هنطلع عن هذه الصورة القاتمة شوية وإن كانت قاتمة أيضا، إن فيه من المسلمين من ينتهك أوامر الله عز وجل لشيء من الدنيا، أو غيرهم اللي بيذهبوا إلى بلاد الكفر علشان يقدم الخمور في المطاعم ولحم الخنزير بدعوى إنه محتاج مال. وهنا الشغل موجود، ما يقول احد ان في بلد في الدنيا ليس فيها فرصة عمل، في فرص عمل لكن تحتاج الى تنفيذ، وفي فرص عمل لكن هو يأنف ان يعملها في بلده. كم من الذين انفوا ان يحملوا المولى الخرسانية على السفهم ويطلعوا الدور الخامس والسادس، حملوها في العراق، كم من الناس فعلوها؟ كثير جدا. لو ذهب الرجل لأي بلد في الدنيا ليعمل عمل مباح ما نحول بينه وبين المباح، لكن يقدم دينه قربانا، يقدم بقى الخمر والخنزير، وبعدين ممكن يشتغل أعمال أدنى من هذه وأدون وأشد شرا من هذا عشان يحصل المال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل لذلك. احنا بنقول من أراد البحر استقل السوافية. انت عايز مية حلوة؟ لا تأخذ ماء من قناة، روح على البحر على طول. من أراد البحر استقل السواقية، خذ من المعين. عليك بالصحابة، وانظر إلى جلدهم وصبرهم في ذات الله تبارك وتعالى وتركهم لحظوظ أنفسهم. كعب بن مالك ده كان من عوام الناس، ده كان ملكا قبل أن يسلم. وانت عارف الإنسان الملك اللي هو طول عمره مطاع برضه لما بيدخل الإسلام بيكون عنده شيء من القديم، الإسلام هذبه ولم يرجع إلى الحال الماضي لأنه استفاد وعمل بكلام الله ورسوله. فكانت هذه النقطة المشرفة في حياة الشعب، لأنه لما عرض عليه الكفر أن يكون ملكا أبا وصبر في ذات الله تبارك وتعالى. وقال هذه أيضا من البلاء. وبعدين تشوف ضيق شعب اللي هو لم يمزق الرسالة، وكان تمزيق الرسالة يكفي، لكن حرقها. تيمنت جهة نور فشجرتها. لما مرت 40 ليلة، طبعا قبل أن أصل إلى هذه النقطة، قال كعب: وكنت أدخل المسجد فأصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكنت أتاركه النظر. أتاركه النظر يعني بيسرق النظرة، يعني بيختصف، يعني هو بيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام جالس فيقوم يبص له كده بطرف عينه نظرة خفيفة. يقول كعب: فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. شوف رأفة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفقته بكعب، يقبل على صلاته وحط مثلا عينيه موضع السجود الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر له، وهو ذا ينظر له كعب فجأة مثلا ينظر، يوم يلمح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بينظر له، لكن سرعان ما يحول الرسول عليه الصلاة والسلام نظره عن كعب. بعض الناس فهم خطأ من قول كعب أثارقه النظر أن كعب بيلتفت في الصلاة، أبدا، ليس معنى مسارقة النظر أنك أنت تلتفت، بل قد تنظر أمامك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة، وقال إن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه في وجه العبد، فالعبد إذا التفت التفت الله عنه، إنما إذا أقبل على الله تبارك وتعالى أقبل الله عليه. لذلك العبد إذا صلى يجب أن يقبل على الله عز وجل بكليته ولا يلتفت. معنى مشاركة النظر يعني خط النظر، مش معناها إنه بيلتفت ولا إنه بيحول عينيه، هذا لا يقتضي. قال: حتى إذا مرت 40 ليلة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن اعتزل امرأتك. قلت: أفأطلقها؟ طيب إيه اللي فهم كعب هي كلمة اعتزل يعني يطلق؟ لا لا، ليس بالضرورة اعتزل يعني يطلق. طب كيف فهم كعب منها طلق؟ لأن زمان كانت كلمة اعتزل تساوي طلق، ولذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين اللي هو الحديث اللي أوله: حججت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قضى حاجته أتيته بماء فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتطهر قلوبكما، إلى آخر الحديث. الحديث في إذا فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيتناوب النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام، هو جار له من الأنصار، عمر بن الخطاب يوم يكون في التجارة بتاعته يكون الأنصاري عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الوحي ويسمع الأحاديث، وآخر الليل يروح لعمر يقول له نزل من القرآن كذا وقال الرسول كذا وفصل في القضية الفلانية كذا وحصل كذا وكذا. اليوم الثاني يروح عمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار ينزل شغله. آخر النهار يروح عمر على الأنصار يقول له نزل من الوحي كذا والرسول قال كذا، إذعانا في طلب العلم وأن لا يفوتهم شيء من الوحي أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الأيام كان الدور على الأنصاري، كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين عمر بن الخطاب في التجارة بتاعته أو في شغله جاء البيت، وبعدين بعد العشاء جاء الأنصاري وطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو، يعني هو موجود. قال عمر فخرجت إليه فجعا، قلت عمر باب أقول له أجاء غسان؟ غسان ده اللي هم لأن غسان كان بيهدد الرسول وعليه الصلاة والسلام أنه هيبغي المدينة وكده، فالصحابة جميعا مستعجلين لو جاء من غسان يهجموا عليه ويدافعوا عن المدينة. فالطرف الشديد ده هو معناه أن مصيبة كبيرة حدثت. فقال له أجاء غسان يعني وصلوا الجماعة الغزاة؟ قال بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه كلهم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام طلق؟ لا، اعتزل فقط، سابهم ودخل في المشربة واعتزلهم 29 يوم. فكلمة اعتزل كانت تساوي طلاق عرفهم، زي كلمة الحقي بأهلك دي طلاق على طول. أي واحد يقول لمراته الحقي بأهلك وهو ينوي طلاقا يبقى ده معروف على طول، المرأة طالق دي تساوي أنت طالق صراحة. فكلمة اعتزل امرأتك أم كعب على طول تبادر إليه أن الاعتزال يساوي الطلاق، لذلك قال أفأطلقها؟ ولو قيل له نعم طلقها لما تردد لحظة في طلاقها. قال له لا، ولكن لا تقربها. جاءت امرأة هلال ابن أمية، وهلال رجل عجوز شيخ كبير، فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع، ضائع يعني وهى عظمه، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم غير أن لا يقربك. قالت والله يا رسول الله ما به من حركة إلى شيء، والله مذ كان من أمره ما كان وهو يبكي حتى الآن. هنا بقى يظهر النموذج المرأة الصالحة، تقول هل تأذن لي أن أخدمه؟ لأن العشرة الطويلة التي كانت بين هذا الرجل وهذه المرأة لابد أن يكون لها رصيد. القصص اللي انتم عارفين منها عشرات وانا اعرف مثلكم او ادنى، قصص الغد التي تحدث بين الناس لما تقابلها بقصص الوفاء اللي كانت في جيل الصحابة ثم تندهش. لكن يزول عجبك اذا عرفت الفرق. المرأة لما كانت تذل لزوجها وتصبر على الإهانة كانت تصبر محتسبة، فتقوم تعلم أنها تؤجر، فما هو المانع أن تؤجر؟ ما هو المانع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أرجو أن أقف قليلا ليس كثيرا على هذه المسألة، نوصل إخواننا المتزوجين وأخواتنا أيضا حتى يعني يقفوا قليلا عند حدود الشرع، كفاية يعني مخالفة. ما يحدث الآن بين كثير من المسلمين والمسلمات في بيوتهم يدل على أن هؤلاء ما عرفوا شيئا من الشرع يقفون عنده، وليس مقصود ما عرفوا يعني جهلوا النص، بل يعرفون النص لكنهم ليسوا وقافين عند حدوده. امرأة هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على انها وفية لهذا الرجل، برغم ان فيه قصة وما ادري هل المرأة هي المقصودة بها ام لا، فان كانت المرأة هي المقصودة بها يبقى تم الذي يريد.